الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
يصادف في الأسبوع القادم ذكرى شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذه المناسبة لا بد من استثمارها وإحيائها على أكمل وجه، لا بد من إظهار الحزن على هذا المصاب، على مصاب أبي محمد الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، ويتمظهر هذا الحزن وهذا الأسى في أن نعطل أعمالنا ونغلق محلاتنا وأن نتواجد في مجالس العزاء نستمع مصيبة هذا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أود أن أرجع إلى بحثنا الذي انقطعنا عنه خلال عشرة محرم، ألا وهو بحث الاجتهاد وتاريخ الاجتهاد وتاريخ ومسيرة وتطور الفقه الإمامي. قلنا أن هذا الفقه وهذا الاجتهاد مر بمراحل وأدوار، ذكرنا بعض الأدوار، وصلنا إلى الدور الرابع. الدور الرابع يمكن أن يسمى ويوصف بمرحلة الاتجاه العقلي في عملية استنباط الأحكام الشرعية. يعني تميز هذا الدور أو تميزت هذه المرحلة بهذه الميزة، وهي كثرة الاعتماد أو وضوح الاعتماد على الحركة العقلية في عملية الاستنباط. تبدأ هذه المرحلة من مراحل تطور الفقه الاجتهادي بظهور مدرسة المحقق الأردبيلي قدس سره المتوفى سنة 993 للهجرة. هذا العلم كبير مدفون في النجف الأشرف، إذا دخلت من جهة باب القبلة في هذا الإيوان المقابل لضريح أمير المؤمنين سلام الله عليه، هناك بوابة، أول ما تدخل في هذا الإيوان هناك بوابة على يدك اليسار، هناك مدفن هذا الفقيه الكبير المحقق الأردبيلي. يعني في أواخر القرن العاشر الهجري تستمر هذه المرحلة باستمرار منهجه الفقهي على يدي النابغين من تلامذته مثل أمثال صاحب المعالم والمدارك ومن حذا حذوهما. ويمكن تحديد نهاية هذه المرحلة بظهور المحقق الكبير الوحيد البهبهاني المتوفى سنة 1205 للهجرة. خلال هذه المرحلة استفحلت المدرسة الإخبارية لتقف في وجه المدرسة الأصولية الاجتهادية حتى بروز المحقق الوحيد البهبهاني الذي وقف بكل صمود في مواجهة المد الإخباري أو المدرسة الإخبارية، واستطاع بجهوده العلمية أن يقضي نوعا ما على هذه الحركة أو يحد من نمو هذه الحركة. إذن تكون هذه المرحلة استوعبت قرنين من الزمن من حركة الفقه الإمامي. أما مميزات هذه المرحلة تتمثل في التالي على نحو الاختصار: أولاً، في مجال علم الأصول يلاحظ من خلال الآثار العلمية لهذه المرحلة الاهتمام الكبير بعلم أصول الفقه وتقسيم مباحثه بكل دقة عقلية متناهية. من أبرز هذه الآثار كتاب معالم الدين، هذا كتاب معالم الدين في الأصول إلى فترة قريبة لا يزال منهج يدرس في الحوزات العلمية في مرحلة ما بعد المقدمات، بعد ما يدرس الطالب شيئا من اللغة العربية والمنطق وشيئا من المتن الفقهي يدخل إلى هذه المرحلة فيدرس معالم الدين. هذا الكتاب لكونه كتابا دقيقا عميقا له منهج جميل جدا بقي هذا الكتاب يدرس إلى عهد قريب. هذا الكتاب للشيخ حسن بن زين الدين نجل الشهيد الثاني من علمائنا العظام. كذلك نجد كتاب الوافية للفاضل التوني عبد الله بن محمد البشروي الخراساني المتوفى سنة 1071، أيضا يعتبر هذا الكتاب من الكتب المهمة في علم الأصول. كذلك زبدة الأصول للشيخ البهائي، والشيخ البهائي علم معروف ومشهور له آثار مهمة في إيران خصوصا في إصفهان، إذا تزورون إصفهان تجدون آثار هذا العالم الكبير، حيث كان هذا العالم ليس فقط محيطا بعلم الفقه والأصول بل حتى بعلم الفلك وعلم الهندسة إلى آخره، فخطط هذه المباني المسجد الجامع الكبير والمدارس العلمية في إصفهان، وكذلك بعض قبب مراقد الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام كان من إبداع هذا العالم الكبير. أيضا في مجال التعامل مع الروايات من مظاهر هذه المرحلة ظاهرة تربيع الأحاديث، الأحاديث الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كانت قبل هذا العهد كانت تصنف إلى مقبول ومردود. في هذا العهد من ملامح هذه المرحلة أن ربعت الأحاديث فجعلت على أربع أقسام: صحيح وحسن وموثق وضعيف، وإن شاء الله فيما بعد نعرف هذه الأقسام حتى يصير عندنا إلمام بطريقة الاستفادة من الأحاديث في مجال الاستنباط الفقهي. في هذه المرحلة أيضا نلاحظ التطبيق العملي لهذا التقسيم الرباعي لهذه النظرية من خلال تنقيح كتب الأحاديث الأربعة. بعض الناس يتساءلون لماذا لا تنقح أو تنقل كتب الأربعة بحيث تفرز الروايات المسلمة والصحيحة. هذا ما قام به فقيه لامع وكبير بحيث أفرز الأحاديث الصحاح والحسان عن الموثقات والضعاف، أبو منصور جمال الدين الشيخ حسن اللي هو صاحب المعالم قام بهذا الدور، ألف كتابا هو نجل الشهيد الثاني أسماه منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان هذا الكتاب أخذ الأحاديث الصحيحة والحسنة من الكتب الأربعة وأفرزها في كتاب مستقل. أيضا من مظاهر والأمور البارزة في هذه المرحلة في مجال البحث الفقهي، شهدت هذه المرحلة نشاطا فقهيا ملحوظا وكبيرا. اتسم هذا النشاط الفقهي بصفة التحليل والتدقيق والتأمل العقلي في مجال دلالات الرواية، وخلفت لنا هذه المرحلة تراثا علميا ضخما وموسوعات متعددة ورسائل وحواشي هي من عيون المؤلفات الفقهية في التراث الإمامي، منها مثلا مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيلي، المتب كان للعلامة والشرح للعلامة الأردبيلي، وكذلك مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام أيضا من المجاميع الفقهية الرائدة للسيد محمد علي العامري المتوفى سنة 1009 للهجرة. أيضا من ملامح هذه المرحلة في مجال الدراسات القرآنية الملاحظ في هذه المرحلة التوجه الملحوظ إلى القرآن الكريم من خلال التصنيف في آيات الأحكام التي قلنا مرارا أن آيات الأحكام تصل إلى 500 آية في القرآن الكريم، فألفت كتب في هذا المجال منها زبدة البيان في تفسير آيات الأحكام أيضا للمحقق الأردبيلي، وكذلك مسالك الأفهام في شرح آيات الأحكام للفاضل الجواد الكاظمي، وغيره مما كتب في هذا الشأن. نستطيع أن نلخص نتائج هذه المرحلة في أمور أربعة: أولاً الاهتمام بعلم أصول الفقه، ثانياً تضييق دائرة حجية أخبار الأحاد لما قسمت إلى خبر صحيح وحسن وموثق وضعيف، إذن هناك التفات إلى أن بعض الأخبار لا يمكن الاعتماد عليها بمقام الاستنباط. الأمر الثالث التشكيك في قيمة كثير من الإجماعات التي كانت تعتمد في بداية الغيبة الكبرى في عهد مثلا الشيخ الطوسي وفي عهد الشيخ المفيد ومن بعدهم، كان هناك اعتماد ملحوظ على الإجماعات. في هذه المرحلة قلت الاستفادة والاعتماد على هذه الإجماعات. والنقطة الرابعة التركيز والاعتماد على العاقل في مجال الاستنباط. نجي الآن إلى شيء مهم وبارز في هذه المرحلة، وهي ظهور الحركة الإخبارية. الحركة الإخبارية ظهرت في هذا العهد، ولا بد من الحديث عن أسبابها، عن أسباب ظهور الحركة الإخبارية وعن جذورها التاريخية ولو بشكل مختصر. قلنا إذا تذكرون في عهد الشيخ المفيد نجد أن الشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة قام بدور كبير وعظيم باعتبار فقاهته والمعيته وجامعيته في مختلف العلوم إلى الجمع بين منهجين. قلنا هناك منهج القديمين ومنهج الصدوقين. القديمين إشارة إلى ابن أبي عقيل العماني المتوفى سنة 329 وابن الجنيد الإسكافي المتوفى سنة 381. هذين العلمين اتسما بأنهما يعتمدان الاجتهاد ولذلك اتهم من قبل بعض العلماء أنهما تأثرا بالفقه السني وعملا بالقياس أو عمل بعضهم أو عمل بعضهم أو بعضهما بالقياس. على أي حال، الاتجاه الثاني هو اتجاه الصدوقين علي بن الحسين القمي المتوفى سنة 329 في قم، ومحمد بن علي القمي سنة المتوفى سنة 381 للهجرة. حاول الشيخ المفيد أن يجمع بين هذين الاتجاهين، اتجاه يعتمد على الاجتهاد والحركة العقلية والتحليل العقلي، واتجاه الصدوقين اللي يعتمد على فقط الروايات، يقتصر في مقام الاستنباط وتشكيل المعرفة على الروايات. حاول الشيخ المفيد أن يجمع بينهما، يعني يأخذ هم الجانب الاجتهادي وهم يعتمد على الروايات، هذا الاتجاه الوسط. استمرت الحركة العلمية التي ابتدأها الشيخ المفيد في نشاطها يعني بهذا المستوى بالحركة الوسطية، واتسعت فكريا في ميدان الفقه والأصول، وأخذت الأبحاث الفقهية والأصولية تزداد عبر الأجيال من قبل فطاحل العلماء والفقهاء، وخرج نواب كبار في هذه الحركة. بدأت حركة الاجتهاد عند الإمامية تتعرض لخطر جسيم، واعذرون عن هذا التعبير، وصدمة عنيفة حالت دون نمو واستمرارية نمو الفقه والاجتهاد نتيجة ظهور الحركة الإخبارية في أوائل القرن الحادي عشر على يد الميرزا محمد أمين الاسترابادي المتوفى سنة 1021 للهجرة. طبعا هذا كان في إيران، ولكنه هاجر واستقر في المدينة المنورة وألف كتابه الفوائد المدنية في المدينة المنورة. استفحلت هذه الحركة من بعد هذا العلم، فوجدت إخبارية حديثة إذا صح التعبير بعد أن ألف هذا الكتاب، وقد هاجم فيه جملة كبيرة من فقهائنا وعلمائنا، محتجا أن هؤلاء تأثروا بالفقه السني. يمكن أن يذكر كما يذكر بعض المحققين أن هناك إخبارية قديمة وإخبارية حديثة. الإخبارية الحديثة هي التي حدثت بعد الميرزا محمد أمين الاسترابادي، والإخبارية القديمة قيل أنها كما أشرت قبل قليل انطبقت على الصدوقين، على بعض العلماء الذين انتحوا هذا المنحى، من اعتمد على الأخبار ولم يعتمد على حركة العقل ولم يعتمد على الاجتهاد. هل هذا التصنيف إخبارية قديمة وإخبارية حديثة، أو أن الإخبارية الحديثة هي أصولها تمتد إلى الإخبارية القديمة، هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ اختلف المحققون في ذلك. الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه عنده كتاب كما أشرت، المعالم الجديدة في علم الأصول، تعرض لهذه المسألة وارتأى أن الإخبارية الحديثة ما بعد الميرزا محمد أمين الاسترابادي تختلف كلياً، يعني يعتبر أن الصدوقين مجرد مرحلة لا تيار، لا يعتبره تياراً ذا ملامح خاصة واستراتيجية معينة إذا صح التعبير، وإنما هؤلاء لأنهم اقتصروا في مقام الاستنباط على الأحكام على الروايات، يعني لم يفرعوا كثيرا في الروايات، بخلاف مثلا نشوف الشيخ الطوسي في كتبه الفقهية أو المحقق الأردبيل أو غيرهم حينما يستندون إلى الروايات يحاولوا أن يفرعوا في الروايات، يعني ما يقتصروا على نص الرواية وإنما يحاولوا أن يوجدوا تفريعات في هذه الروايات، بالتالي هم يحتاجون إلى العقل أن هذه الرواية يمكن قبولها، هذه الرواية يمكن تعارض هذه الرواية، هذه الرواية تخصص أو تقيد إلى آخره من المباحث. فإذا هناك حالة مرت على بعض علمائنا اعتمدوا فيها فقط على الروايات أو أكثر اعتمادهم على الروايات، بينما الحركة الإخبارية المتأخرة لا، مو مجرد أنهم اعتمدوا فقط على الروايات وإنما لهم منهجية خاصة في عملية الاستنباط. وهناك اختلاف في بيان الفرق بين الأصولي والإخباري. ما هو الفرق بين الأصولي والإخباري؟ بعض الكتاب ذكر 80 فرقا بين الإخباري والأصولي، وبعضهم ذكر 50 فرقا، وبعضهم ذكر أقل، وبعضهم ذكر 10 فروق. منهم صاحب الحدائق الذي يحسب على المدرسة الإخبارية. لعل أقدم نص يتحدث عن الإخبارية باعتبارها فرقة قائمة ضمن الكيان الإمامي هو ما ذكره الشهرستاني، حيث يقول: والإخبارية فرقة من الإمامية وهي سلفية كما عليه سنن السلف، يعتبرها من الحركات السلفية. يعتبر الشهرستاني الإخبارية من الحركات السلفية، لكنها سلفية مو سنية، سلفية شيعية، كما ذهب أيضا هذا الشهرستاني أن علماء الشيعة كانوا من قديم الزمان ينقسمون إلى أصوليين وإخباريين، وهذا أول دليل على وجود الخلاف في ذلك بينهم. ومقصوده الإخبارية القديمة طبعا للحديثة التي اتخذت طريقا ومنهجا في الاستنباط مقابل الأصولية. أريد أن نحدد مصطلح الإخبارية، لماذا سموا بالإخبارية؟ وجه تسميتهم بالإخبارية ذكر المحقق القمي نقلا عن أستاذه الشيخ الأنصاري. السبب في تسميتهم أحد أمرين: الأمر الأول أنهم يعملون بكل الأقسام من الأخبار، يعني ما يميزون، ولذلك هم اعترضوا على هذا التقسيم الرباعي: صحيح وحسن وموثق وضعيف. قالوا هذا التقسيم بدعة، بدعة يعني في مجال الحديث والأخبار. ولذلك هم يؤمنون بصحة الكتب الأربعة، الكتب الأربعة بأجمعها كلها صحيحة عندهم، ولذلك لا يدققون في أسانيدها كثيرا. إذن السبب الأول في تسميتهم بالإخباريين أنهم يعملون بكل أقسام الخبر. السبب الثاني أنهم اقتصروا في مقام الاستنباط على الروايات، يعني مشهور الأصوليين قالوا أن مصادر الاستنباط 4: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هؤلاء قالوا فقط ما عندنا إلا السنة والكتاب، والكتاب هم مو كل الكتاب القرآن الكريم، وإنما ما ثبت تفسيره وبيانه بواسطة الإمام المعصوم هذا الذي يؤخذ، ما لم يرد فيه شيء من المعصوم لا يؤخذ.